أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مؤلف القلوب، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله حماة الحق ومنقذ الشعوب، ثم الصلاة والسلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. حول هذا العنوان حاولت أن أقرأ في منظومة الإمام الشيرازي الفكرية والأخلاقية لكي أستخرج ما أستطيع إليه سبيلا، وقبل ذلك لابد لي أن أتوج هذا البحث بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام حول التسقيط، حيث قال: فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك درجة فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيقه فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. وفي حديث آخر قال الصادق عليه السلام: ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصيرة من بعض، وهم الدرجات. إذن التسقيط بشكل عام معصية كبيرة وظاهرة من تخلف الأمة، وهذا هو عنوان البحث. وهذا التسقيط يتكون من عدة محرمات، لأن الإنسان الذي يمارس التسقيط لابد له أن يمارس هذه المحرمات: الغيبة، التهمة، البهتان، الافتراء، تتبع العثرات ونشرها بين الناس، والاستهزاء والتحقير، وربما ذهب إلى أبعد من ذلك فسعى على الطرف الآخر عند سلطان جائر، وربما تورط في دمه فقام بتصفية جسدية. من هنا فهذه المحرمات تكون العناصر الأساسية في معصية التسقيط، وهي معصية من الكبائر. ولا شك أن التسقيط ظاهرة موجودة في أمتنا الإسلامية، ولها من القصص والأحداث الكثيرة في التاريخ. وحينما نتناول هذا الموضوع فيما يخص بالذكرى السنوية لرحيل الإمام الشيرازي، فإنما لأن هذا الرجل العظيم هو المصداق البارز الذي نالته سهام التسقيط. وعندما نحاول معالجة هذا المرض الخطير على ضوء فكر الإمام الشيرازي، إنما نريد أن نقول أيها الإخوة الكرام: التسقيط حرام أيا كان طرف هذا التسقيط، كان الإمام الشيرازي أو أتباعه أو حتى الذين اختلفوا معه في الرأي. التسقيط لا يجوز أيا كان ذلك الطرف. وهذا هو المستفاد من سلوك الإمام الشيرازي وفكره الذي سوف أتطرق إليه من خلال الإشارة الخاطفة والسريعة إلى ثمانية مبادئ من أهم المبادئ التي أسسها الإمام الشيرازي في منظومته الفكرية من أجل إنقاذ الأمة الإسلامية. المبدأ الأول الذي اعتمده الإمام الشيرازي بشكل عام في معالجة هذا المرض والأمراض الأخرى التي تعانيها الأمة الإسلامية، ذلك المبدأ الأول هو كرامة الإنسان وحرمته. يقول في كتابه هل للشعوب قيمة، يقول رحمه الله: إن الدين الإسلامي الحنيف بالغ في احترام كيان الإنسان وشخصيته لدرجة التحذير والمنع من إرهاب الإنسان أو تخويفه أو الإساءة إلى كرامته. ولذا أعطى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة الإمام علي عليه السلام مالا لمن ارتعب وارتهب بسبب خالد ابن وليد حتى يرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المبدأ الثاني مبدأ التوعية ونشر الثقافة الإسلامية وإزالة كابوس الجهل والظلام عن الأمة الإسلامية، انطلاقا من أن العلم نور والجهل ظلام، وأن كل المشاكل التي تحيط شعوبنا هي ناتجة عن جهلها وابتعادها عن الثقافة الإسلامية. لذلك كان رحمه الله يحث دائما على التوعية، على طباعة الكتب، على تأليف الكتب، على المحاضرات، على أن يتعلم الإنسان الكتابة والخطابة ويمارسها بين الناس، وهو كان أول من مارس هذا الدور حتى بلغت مؤلفاته 1200 كتاب وكتيب. وفي ذلك انطلق الإمام الشيرازي من قول أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه لو سكت الجاهل لسقط الاختلاف. الاختلاف وهو الإيدز الذي ابتليت به مجتمعاتنا الإسلامية إنما نتيجة الجهل، هكذا أشار إليه الإمام علي عليه السلام. المبدأ الثالث السلم واللا عنف، وهذه من أبرز نظريات المرجع الشيرازي الراحل، في أنه اعتمد كثيرا على السلم واللين والرفق والذي سماه باللا عنف. أنا هنا أذكر موقف وإقرأوا وراء هذا الموقف ما يشيره هذا الإمام العظيم في سلميته وفي حبه للإنسان. كنت في مدينة قم المقدسة، وقبل أن نرجع إلى البحرين زرته مع عائلتي، وكان طفلي محمد جواد اسمه كاسم الجواد عليه السلام الذي حصلناه ببركة الإمام الرضا عليه السلام. في لقائنا مع الإمام الشيرازي يتحرك كثيرا ويمنع الإمام من أن يحادثنا ويتكلم مع العائلة بتوجيهاته ونصائحه، فكان يتحرك ويقاطع الإمام الشيرازي، فغضبت شيئا قليلا فضربته على متنه، فالتفت إلي الإمام الشيرازي فقال: يا شيخنا لا للعنف. ثم احتضن ابني وأعطاه بعض الحلاوة وأخذ يتكلم معه كلاما لينا حتى أجلسه إلى جانبه، ثم واصل في توجيهاته ونصائحه لنا. فلا عنف من أهم أخلاقه الكريمة. المبدأ الرابع أصالة الأخوة الإسلامية. يقول في كتابه الصياغة الجديدة لعالم الرفاه والإيمان والحرية: لقد فرق بيننا الاستعمار ووضع الحواجز بين الأخ وأخيه. لقد خسر المسلمون الكثير عندما خسروا الأخوة الإسلامية. الأخوة الإسلامية عند الإمام الشيرازي أساس وحدة الأمة التي يؤكدها في كتابه طريق النجاة قائلا: من أهم ما يلزم السالكين سبيل النجاة الحفاظ على الوحدة الإسلامية. ولكن الوحدة هذه لا يعتمدها نظريا، وإنما يعتمدها ويوصي بها عمليا. ولذلك يقول أنه كثير من أولئك الذين يدعون إلى الوحدة ولكنهم عاجزون عن إنجازها، لأن الوحدة قد غابت عندهم عمليا، أو مفهومه العملي قد غاب عن ذهنهم. هذا المفهوم للوحدة هكذا يبينه الإمام الشيرازي: أن الوحدة لا تعني أن تذوب في غيرك، الوحدة لا يعني أن تتنازل عن قناعاتك، بل الوحدة أن تتعاون مع غيرك من خلال المشتركات وتجمد الجدال والمراء في النقاط الاختلاف. ويقول أن هذا هو الأسلوب العملي الذي يتقدم به الطرفان كي يقتنعوا ببعضهم البعض، ولربما تقدم إلى مستوى الذوبان في الدرجات اللاحقة. فالبداية يجب أن تكون إعلان وقف إطلاق نار الخلافات والعمل المشترك في إطار المشتركات. أما المبدأ الرابع الذي يعتمده رحمه الله في معالجة التسقيط والتخلف بشكل عام، فهو مبدأ الحرية والقبول بالتعددية. ويعني ذلك أن لا للعصبية، لا للضدية، لا للنزاعات التسقيطية. ويرى الشيرازي مبدأ الحرية سنة من سنن الله في الحياة، ومن يعارض سنة الحرية إنما يعارض سنة الله. يقول في كتابه: الرجوع إلى سنن الله تعالى ما نصه بالحرف الواحد، فبدونها، أي بدون الحرية، لا يستطيع الإنسان أن يتقدم قيد أنمله. فالحرية هي التي تفسح الطريق أمام قدرات الإنسان وكفاءاته لكي تتفجر في مجال العمل المثمر. وكما تقدم المسلمون الأوائل بسبب الحرية، فإنهم سيتقدمون أيضا ويعودون قادة للعالم وروادا للعلم والفضيلة والتقوى إذا عادوا لاستخدامها من جديد. ونرى أن التسقيط في داخله يعني الاستبداد، التسقيط في جوفه ينادي بالأنانية. التسقيط هذا سوف يزول إذا آمن الإنسان بحرية الإنسان وحقه في إبداء الرأي. من هنا فإن الذين يمارسون التسقيط هم الدكتاتوريون والاستبداديون ولا غير. المبدأ السادس: تجديد المناهج الحوزوية. كما تعلمون أن الحوزات العلمية التي تخرج العلماء فإنما هي تمارس الدور الرئيس والأساس في توجيه المجتمع. فإذا كان العالم الذي يتخرج من حوزات لا يعتمد مبادئ الحضارة الإسلامية والانفتاح والحرية، فإن هذا العالم سوف يمارس الاستبداد ويعلم أتباعه الدكتاتورية. وهكذا تجدون التسقيط يسقط من رأس الهرم.
فلذلك قام الإمام الشيرازي بالدعوة إلى تغيير المناهج الحوزوية وإدخال العلوم الإسلامية الأصيلة التي تستقى من صميم القرآن والسنة واعتماد لغة الحداثة والعصرية. وحينما أعطاه الإمام الحكيم أعلى الله مقامه الوكالة المطلقة لإدارة حوزة كربلاء المقدسة، قام بتغييرات جذرية هائلة في تلك الحوزة المقدسة، واستمر في ذلك وأعطى للعلماء ولطلبة العلوم الدينية كتبا يعتمدونها في علومهم الدينية، مثل كتاب الوصول إلى كفاية الأصول، وكتاب إيصال الطالب إلى المكاسب، وكتاب الوصائل إلى الرسائل، وهي الكتب الثلاثة الأساسية في علمي الفقه والأصول، وله كتب كثيرة أيضا في هذا المجال ومحاضرات أخرى. وأما المبدأ السابع فهو التزام مقدمات النهضة الحضارية للإسلام والأمة، تمهيدا لظهور الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. فكان الإمام الشيرازي قد أشار إلى هذه النهضة العالمية في كتبه وفي محاضراته، وأسس في كثير من مؤلفاته المقدمات الأساسية التي لا بد من اعتمادها في إنشاء وتأسيس والتمهيد لعصر الظهور القادم. فمثلا في كتاب واحد له اسمه ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين، يقول في هذا الكتاب من خلال عناوينه يمكنك أن تكتشف تلك الرؤى الحضارية التي يعتمدها الإمام الراحل الشيرازي. من هذه العناوين التي فصل فيها الحديث أولا التربية الروحية، وما أحوج الناس في عصرنا إلى القضايا الروحانية، فتجد الإمام الشيرازي في هذا الكتاب يتطرق لهذا الأمر الهام جدا كما في كتبه الأخرى طبعا، وكذلك يتطرق إلى الصبر على المكاره، لأن التغيير يحتاج إلى الاستقامة والصبر، ويتطرق إلى موضوع جمع الطاقات والقدرات، لأننا نعيش في عصر يقتلون الكفاءات، وإن كانت الجاهلية الأولى كئد البنات فإن الجاهلية التي عشناها كئد الكفاءات بل على مستوى المراجع. ومن عنوان آخر يتحدث من خلاله الإمام الشيرازي حول الهمة العالية، ثم يتحدث عن بعد النظر، ثم يتكلم عن الاستمرارية في العمل، ثم يتناول موضوع تفجير الطاقات الكامنة لكي لا يبان الشباب كثيرا، ثم يتحدث عن مقابلة السيئة بالحسنة انطلاقا من قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما أحوج مجتمعاتنا إلى ممارسة هذه الآية الكريمة في التقريب وإزالة الحواجز النفسية والأحقاد التي أولدتها السيئات. لابد لنا أن ندفع السيئة بالحسنة. ثم يتحدث في هذا الكتاب عن الاهتمام لتحقيق الهدف وعدم الانشغال بالهامشيات. في كثير من لقاءاتي معه حينما كنت أتكلم حول بعض القضايا الجزئية فكان يقول شيخنا دعنا نتحدث عن قضايا أهم. وكذلك يتحدث في هذا الكتاب عن موضوع في غاية الأهمية ذلك هو موضوع الطفولة السياسية. وقد ابتليت مجتمعاتنا بسياسيين متطفلين على السياسة. يوصل إمام الشيرازي في هذا الكتاب بتجنب الطفولة السياسية وأن يسمو الإنسان الذي يمارس السياسة إلى مستوى الفكر الحضاري والفكر المسؤول والفكر الذي يبني مجتمعا متآلفا ومتقدما. نعم، إن كثيرا من أزماتنا السياسية هي من الطفولة السياسية. ويتطرق أيضا إلى موضوع حرمة الدماء والنفوس وحرمة التعذيب، ويتحدث عن الشجاعة المزيجة بالحكمة. فالإنسان الثوري يجب أن يكون حكيما قبل أن يكون ثوريا، لأن الثورية التي تتجرد عن الحكمة والتعقل ليست إلا همجية، ليست إلا فوضى. من هنا فالإمام الشيرازي يتحدث كثيرا هنا حول الشجاعة والثورية اعتمادا على الحكمة والتعقل، ويتكلم عن مكافحة الجهل، ويتكلم عن سياسة العفو والصفح، ويتكلم عن معرفة مكائد كفار الشرق والغرب، ثم يتكلم عن ضرورة الزهد في الحياة. وكان مثالا للزهد، وكان رجلا رغم ما كان يمتلك من إمكانيات من بيت مال المسلمين كان زاهدا في حياته. جلست معه على مائدة في داره، وكان ثلاث من ضيوف من أهل الكويت، فكان لا يأكل إلا الرز الخالي من المرق والأدام وما شابه ذلك، وكان يقدم إلينا الدجاج واللحم الذي كان على المائدة. وحينما كنت أضع بين يديه ما كان يقدمه لنا كان يقول لا أكل من هذه الأشياء. وكفاه أن بيته الذي سكنه من أول يوم انتقل إلى قم المقدسة كان بيتا يدفع إيجاره شهريا إلى أن انتقل إلى رحمة الله. وزهده قد شهد له حتى الذين حاولوا إسقاطه. وأخيرا وهو المبدأ الثامن الذي اعتمده الإمام الشيرازي في معالجة التخلف بشكل عام والتسقيط بشكل خاص هو ممارسته العملية لما كان. وهو المبدأ الثامن الذي اعتمده الإمام الشيرازي في معالجة التخلف بشكل عام والتسقيط بشكل خاص هو ممارسته العملية لما كان يقوله ويكتبه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإمام الشيرازي كان قد وعى هذه الآية، كان ملتزما بما كان يقول، ولذلك فوجدته مثالا للصبر، مثالا للوعي، مثالا للتقوى، مثالا لكل ما كان يقوله. في الكويت في السبعينات حينما حل إلى هذه الدولة هجمت عليه المنشورات التسقيطية وامتلأت المناطق والسيارات والمساجد والشوارع، وتلك المنشورات كانت تريد أن تقول أن ابتعدوا عن هذا السيد. فجاءه أحد العلماء من طهران ويحمل وثيقة تاريخية تدين من كان قد سقطه في ذلك المنشور،
فقال للإمام الشيرازي ردا بالمثل: فليكثر على هذا المنشور لإسقاط هذا الذي يريد إسقاطك. فأخذ المنشور من يده وكانت النسخة الوحيدة، فمزقه تمزيقا حتى قام ذلك العالم واغتاظ وخرج. فقال وراءه الإمام الشيرازي يقول له: يا أخي، إن سقوط مرجع واحد خير للشيعة أن يسقط مرجعان. أنا إذا سقطت بمنشورهم فليبقى ذلك المرجع، لأن الشيعة يحتاجون إليه. سقوط مرجع خير من سقوط مرجعين. هذه هي المبادئ التي مارسها الإمام الشيرازي، فما كان يرد بالمثل وما كان يحبط إلى مستوى الأطفال. ولي في هذا المجال قصص كثيرة من أخلاقياته التي التزم بها في حياته العظيمة. وأخيرا سألته ذات يوم: سيدنا الجليل، من تظنه وراء تسقيطك؟ من ترى أنه يحاربك بهذه الأساليب الرخيصة؟ فابتسم وكانت الدموع قد جرت في عينيه، فقال: بريطانيا. إن المخابرات البريطانية هي التي تحاول أن تسقطني من خلال الذين لا يعلمون. اللهم اغفر لمن لا يعلم الحقيقة. هكذا كان يتفوه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحمل الأذى من قومه ويقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. المخابرات البريطانية هي التي تغذي التفرقة اعتمادا على مبدأ فرق تسد. فكان يشير بكل ثقة إلى أن الذي يمارس تسقيطي هو المخابرات البريطانية عبر تسلله في كثير من الأوساط. إن العالم النهضوي، إن العالم الذي يعرف الاستعمار ومكائده وطرق عمله في الأمم، هذا العالم هو الذي يكشف تلك الخطوط الاستعمارية السرية العاملة لتفرقة المسلمين. انطلاقا من قول الإمام الصادق عليه السلام: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. وكذلك كان الإمام الخميني الراحل عالما بهذه الخطوط. حينما جاءه بعض أهل الكويت سنة 75، وتلك السنة كنت في النجف الأشرف، جاءه يسألونه عن الإمام الشيرازي، فغضب غضبا شديدا عليهم حتى سقطت عباءته وخرج من مجلسه، وبعث أحد حاشيته إلى الكويتيين ليقول لهم: هل انتهت مشاكل الأمة حتى تسألون عن الإمام الشيرازي مجتهد أم لا؟ دعوا عنكم هذه التخلفات، كونوا على مستوى المسؤولية. ويا ليت بعض العلماء أيضا حملوا هذا الوعي الذي حمله الإمام الخميني، فلم يسقط الإمام الشيرازي. ولكن مع الأسف الشديد هناك مشاكل تعانيها الجهات العلمائية المثقلة بالترسبات، ولقد التقيت مع كثير من هؤلاء العلماء الذين يعملون لإسقاط الإمام الشيرازي. خلال 23 عاما جلست معهم من كل المستويات، فلم أجد منهم دليلا على إسقاط هذا الرجل، دليلا علميا يستحق الاتكاء عليه في ممارسة التسقيط. حتى كنت أقول: إذا لماذا ترمون هذا السيد؟ فكانوا يقولون: سمعت يقولون. يا أخي وكالة أنباء سمعت يقولون هي من أخطر ما يعتمده المؤمنون في إسقاط بعضهم البعض، لم يعتمدوا دليلا. ولذلك صدق الحديث القائل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الناس أعداء ما جحدوا. أختصر الحديث وتقرؤون التفصيل لهذه الشجون فيما يوزع بعد هذا الموضوع تحت عنوان التسقيط معصية كبيرة وظاهرة من تخلف الأمة في 10 صفحات. وختمنا ذلك البحث ب12 استنتاج وتوصية. راجعوا توصياتنا ونصائحنا في هذا البحث، وأختم بهمسة إلى روح الحبيب رحمك الله أيها الشيرازي الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بدعاء الإمام زين العابدين في حقك: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. سوف نبقى ننصر المظلوم، كل مظلوم كان شيرازيا أو كان غير شيرازي، المظلوم يجب أن ننصره في كل وقت. هذه هي رسالة بحثنا لإماتة ظاهرة التخلف في الأمة، ولإماتة ظاهرة التسقيط في وسطنا نحن أتباع مذهب أهل البيت. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل.